آياته تنزيلا فغدا لمن ضل السبيل دليلا في كل حرف لو علمت مثوبة رتله في قلب الدجى ترتيلا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، الحمد لله وحده والصلاة والسلام على نبيه وعبده. مشاهدي الكرام، أرحب بكم في لقاء جديد من برنامجكم ربيع القلوب، وموعدنا اليوم مع الجزء 28 الذي يحوي 9 سور: سورة المجادلة، الحشر، الصف، الجمعة، المنافقون، الممتحنة أو المنافقون والتغابن والطلاق والتحريم. أول سورة في هذا الجزء هي سورة المجادلة، ويقال سورة المجادلة نسبة إلى من نزلت فيها هذه الآية، وهي خولة بنت ثعلبة التي كانت تجادل في زوجها. جاء في سبب نزولها تقول عائشة: ما أوسع علم الله وإحاطته جل وعلا، فقد كنت في بيت النبي صلى الله عليه وسلم وخولة تجادله في زوجها، يعني تشكو إليه زوجها الذي ظاهرها، فتقول لم أكن أسمع، يعني فلم أكن أدري أو أحيط علما بما تقوله له عليه السلام. فسبحان من وسع علمه ووسع علمه كل شيء سبحانه وتعالى. فأنزل الله عز وجل: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، فأنزل سبحانه وتعالى الحكم في تلك المسألة. وهذا فيه أيضا إشارة إلى علم الله وسعة إحاطته سبحانه وتعالى، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. فهذا أيضا فيه إشارة إلى أن يتقي العبد ربه جل وعلا في سره وعلانيته، خصوصا في يعني ذنوب الخلوات التي تحدث بين العبد وبين نفسه فإنه سبحانه وتعالى ذم الذين يستخفون من الناس ولا يستخفون ولا يعبؤون بجلال الله، يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول. فهذا أيضا يدلك على عظم هذا الأمر العظيم. ولذا رتب الله عز وجل على العبادات الخفية الجزاء الأعظم من العبادات التي تكون في العلن أحيانا. ولذا دائما ما تكون العبادات الخفية السرية الباطنية التي في باطن الإنسان أقرب إلى القبول وأدعى إلى الإخلاص، وفيها تمام صدق الإنسان، لأنه إن ترك ذنبا أو معصية أو أقبل على فعل خير بينه وبين نفسه، فالله عز وجل يعني فإنه لا يقدم على ذلك إلا لصدقه مع الله سبحانه وتعالى. سورة المجادلة أيضا جاء، أو هذا الموضوع الذي في سورة المجادلة جاء التأكيد عليه في وسط السورة بقول الله جل وعلا: ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. ربما يسأل البعض عن معنى المظاهرة في قول الله عز وجل: الذين يظاهرون منكم من نسائهم، وقوله: والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون. هذه السورة العظيمة جاء فيها أحكام الظهار، أحكام التناجي، أداب المجلس: يا أيها الذين آمنوا أقول لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا، حكم التناجي: يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وتناجوا بالبر والتقوى، أي بالعمل الصالح والكلام الطيب الرشيد. وقد نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن تناجي الاثنين دون الثالث، إذا كانوا ثلاثة نفر ألا يتناجيا دون الثالث، فإنه قد يأتي أو قد يأتي في نفسه شيء من الشك أن هذين الاثنين ربما يتحدثان عنه بالسوء. أما حكم المظاهرة التي جاءت في أول السورة فإن المقصود بها أن يقول الرجل لزوجته أنت علي كظهر أمي، يعني يحرمها على نفسه ويقول أنت لا أقربك ولا أمسك كأنك يعني بمثابة أمي. فقد جاء أيضا النص على تحريم هذا الأمر، ولأنه مما حرم مما يعني من الأمور التي يحرم فيها العبد ما أحل الله له. ثم جاء بعد ذلك كفارة هذا الظهار بقول الله والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماس، من قبل أن يمس تلك المرأة، فإن لم يجد تلك الرقبة فماذا يفعل؟ يأتي إلى الصنف الثاني. وهذه الأمور بالمناسبة ليست على الخيار يعني على الاختيار، وإنما هي على الترتيب، يعني يأتي أولا أو يأخذ أولا بعتق الرقبة أو تحرير الرقبة، فإن لم يجد فإنه يعني يأتي بعد ذلك إلى درجة ورتبة الصيام. وهذا الصيام أيضا حدده الله في هذه السورة وفي هذه الآية بستين يوما، وستين يوما المقصود بها طبعا الشهرين. ثم إن لم يستطع لعجز أو مرض أو تعب أو لكبر سن فإنه يأتي إلى الرتبة الثالثة وهي إطعام ستين مسكينا. وختم الله عز وجل هذه الحدود بقوله تلك حدود الله وتلك حدود الله وللكافرين عذاب أليم، يشير فيها رب العالمين عز وجل إلى عدم التساهل مع حدود الله والتراخي في أدائها والتلاعب بأحكام الله جل وعلا. طيب، يلي سورة المجادلة سورة الحشر، هذه السورة العظيمة التي هي سورة الغزوات والجهاد والفيء والغنائم، سورة الحشر سورة مدنية، ولذلك تحدث الله عز وجل فيها عن غزوة بني النضير وهم اليهود، لأنهم نقضوا العهد مع المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. ولذا جاءت السورة في أغلبها تحدد أو تتحدث عن هذا المقصد العظيم، وهو الحديث عن نقض عهد بني النضير مع النبي عليه السلام. ابن عباس ترجمان القرآن كان يسمي هذه السورة سورة بني النضير، لأنه جاء فيها أيضا الحديث عن أولئك المنافقون أو عن أولئك اليهود وتحالفهم أو تحالف المنافقين معهم. جاء فيها أيضا ذكر فضائل المهاجرين والأنصار للفقراء الذين المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. الله عز وجل يصفهم بالصدق. طيب، ليش يأتينا فريق أو طائفة ويكذبون ويلعنون ويسبون أصحاب المصطفى صلى الله عليه وسلم؟ إذن هم يخالفون أمر الله ويكذبون الله عز وجل بنص القرآن، فعليهم من الله ما يستحقون. جاء فيها ذكر بعض صفات أهل الإيمان وهو الإيثار وحب بعضهم بعضا وتواد بعضهم فيما بين بعض، والذين تبوأوا الدار، الدار مقصود بها المدينة تسمى الدار، والذين تبوأوا الدار أي سكنوا الدار ونزلوا بها والإيمان يحبون من قبلهم يحبون من هاجر إليهم وهم الأنصار، يعني الأنصار يحبون من هاجر من المهاجرين ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا. لأن الإنسان بطبيعة نفسه لما يكون مستقرا في بيت أو بلد أو قرية أو مدينة أو في مكان معين ثم يأتي من يعني يزاحمه في هذا المكان أو يعني يستفيد من خيرات بلده مثلا أو مجتمعه أو قريته، فإنه ربما أحيانا يجد في نفسه حرجا، لكن الله عز وجل برأ أولئك الأنصار من تلك التهمة أو من ذلك يعني الحرج الذي ربما يأتي في نفوسهم. ختمها الله عز وجل أيضا بذكر أحوال اليهود وأنهم تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، تحسب أن ظاهرهم أنهم مع بعضهم البعض وأنهم مستمسكون ومتحدون، وحقيقة الواقع أنهم متفرقون حتى ولو أظهروا ذلك، فالله عز وجل بنص القرآن يعني قد فضحهم في كتابه. ثم يختمها بذكر أسمائه سبحانه وتعالى وصفاته وذكر عظمة شأن هذا القرآن، لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. طيب، يلي سورة الحشر أيضا سورة الصف، وهي تتحدث عن موضوع القتال في وجهاد أعداء الله، التضحية في سبيل الله، ذكر موقف موسى عليه السلام وعيسى، وإذ قال موسى لقومه لما تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم، وحثهم على نصرة الله عز وجل، كما جاء أيضا في قصة عيسى عليه السلام. لماذا خص الله عز وجل موسى وعيسى فقط في سورة الصف بذكرهم أو بذكرهما؟ قيل لأنهما هما من أعظم أو من يعني أفضل أنبياء بني إسرائيل، ولأنهما من أولو العزم من الرسل، ولذا جاء ذكرهما في هذه السورة. طيب، بعد سورة الصف تأتينا سورة الجمعة التي سميت باسم اليوم العظيم في الأسبوع الذي تحدث أو تقام فيه شعيرة صلاة الجمعة، وفيه ساعة لا يوافقها عبد يسأل الله عز وجل إلا أعطاه إياها. سورة الجمعة سورة مدنية يعني تدور أحكامها على بيان أحكام صلاة الجمعة وأهمية القيام بالعلم الشرعي ونبذ ويعني التهكم بحال اليهود الذين يحملون العلم ولا ينتفعون به، فإن ثمرة العلم العمل. والله عز وجل يقول في هذه السورة: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها، أي حملوها جعلوها فوق يعني جعلوها في أذهانهم أو في عقولهم أو حفظوها ثم لم يحملوها، أي لم يقوموا بالعمل بها، كمثل الحمار يحمل أسفارا، كمثل الحمار الذي يحمل الأسفار، والأسفار ليست الكتب بل الكتب الكبيرة، فإنها لا تنفع، ولو حمل فوق الحمار شهادة دكتوراه وماجستير وشهادات عليا فإنها لا تنفعه إذا لم يعمل به. أيضا هناك يعني أسرار في هذه السورة العظيمة سنستعرضها بعد هذا الفاصل إن شاء الله.
فغدا لمن ضل السبيل دليلا في كل حرف لو علمت مثوبة رتله في قلب الدجى ترتيلا.
أيها الإخوة، سورة الجمعة سميت بالجمعة لذكر ذلك اليوم العظيم عيد الأسبوع الذي تقام فيه شعيرة الجمعة، تأكيدا لشأنها وعظيم حقها. في الجاهلية بالمناسبة كانوا يسمون يوم الجمعة يوم العروبة، وماذا يقصدون بيوم العروبة؟ يقصدون به يوم الرحمة كما قال السهيلي: وأما أول من سماه بيوم الجمعة فهو كعب ابن لؤي، سميت الجمعة حين اجتمعوا لها، يعني هم اجتمعوا من كل مكان، لأن الجمعة غالبا لا تقام إلا يعني في مسجد واحد في القرى أو في يعني البوادي، بخلاف المدن لكثرة يعني سكانها وتقارب بنيانها، فلذا فإنهم يأتون من كل مكان، فشرع فيها يعني ذكر النصيحة العامة وتوجيه المسلمين وقراءة سورتي الأعلى والغاشية أو الجمعة والمنافقون، لما فيهما أيضا من تذكير بيوم المعاد، تذكير بحق الأنبياء، تذكير باليوم الآخر، التذكير يعني ترسيخ العقيدة الإسلامية في القلوب. أيضا مما جاء في سورة الجمعة قول الله عز قول الله جل وعلا في آخرها: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. في قوله جل وعلا فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع فيه لطيفة، أنه ينبغي للمسلم أن يقوم لصلاة الجمعة بهمة وعزيمة ونشاط، لأن اللفظ لفظ السعي يدلك على هذا المعنى، يعني لم يقل الله عز وجل إذا يعني نوديتم إلى صلاة الجمعة فاذهبوا فامشوا إليها، بل قال فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، ولذا حرم البيع بعد النداء يعني بعد الأذان الثاني، أما بعد النداء الأول أو نداء الأول الذي هو الأذان الأول لصلاة الجمعة فلا بأس من البيع، مع أن الأفضل أن يذهب الإنسان لصلاة الجمعة امتثالا لأمر الله عز وجل. أما لو باع إنسان بعد النداء الثاني فإن هذا لا يجوز وهو محرم، خصوصا ما نلاحظه الآن من بيع بعض الناس لمثلا بعض المبيعات أو حتى يعني ما يعني يباع من يعني سواك أو نحوه عند أبواب المساجد، أو ربما باعه البعض داخل المسجد أو أسوار المسجد، فإن هذا الحقيقة لا يجوز أن يباع داخل المسجد، وكذلك أن يباع بعد النداء الثاني. فعلى من شاهد هذا أن ينصح برفق ولطف. يقول الحسن البصري عند قول الله عز وجل: فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، قال: والله ما هو سعي على الأقدام، يعني ليس سعي أن يسرع الإنسان في الذهاب إلى صلاة الجمعة، كلا، ليس هذا المقصود، بل أن يعني يسعى بنيته وقلبه، ولكنه سعي بالنية والقلب. وهذا أيضا يدلك على يعني المعنى الغائب الحقيقة عن بعضنا اليوم في تعظيم شأن صلاة الجمعة. هل بعض لا ينام إلا بعد الفجر بساعتين يوم الجمعة، لا يستيقظ أو يصحو إلا أحيانا بعد دخول الخطيب أو مع الإقامة، أحيانا يأتي بملابس النوم، يأتي بملابس غير يعني نظيفة، لا يعني يعظم ذلك اليوم بطهارته بتبكيره. السلف الصالح كانوا يأتون إلى صلاة الجمعة بالسرج، يعني معناها قبل خروج الصبح أو بعد إسفار الشمس، تعظيما لذلك الأمر. أعرف بعض المعاصرين يأتي بعد صلاة الفجر مباشرة ويدخل الجامع لينتظر صلاة الجمعة، يقول: أبدأ من سورة الفاتحة، أقرأ القرآن من سورة الفاتحة بعد صلاة الفجر. لا يدخل الخطيب إلى يعني المسجد إلا وقد وصلت إلى سورة الناس، فهو يختم أسبوعية ما شاء الله فقط في هذا الوقت الذي يضيع على كثير من الناس في النوم. يلي سورة الجمعة أيضا سورة المنافقون التي خصصها الله عز وجل لأولئك القوم الذين يبطنون الكفر ويظهرون الإيمان. سورة المنافقون أيضا سورة الحقيقة تناولت بعض يعني أحكام المنافقين، ويعني ما كانوا يذكرونه من تهم حول النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يعني بعض يعني الأمور التي كانوا يبطنونها ويخفونها من الاستهزاء، يقولون: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، يقولون: لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا. يصف الله أحوالهم بوصف دقيق عظيم: وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم، تراهم يعني ترى أجسامهم كاملة ذات بنية كبيرة، أتاهم الله بسطة في الجسم، لكن يعني ذلك لا يعني صلاح ما بداخل هذه الأجساد. وإن يقولوا تسمع لقولهم، كلامهم جميل، نحن نريد أن نحافظ على المرأة لأنها هي نصف المجتمع، نحن نريد أن يعني تخلع الحجاب حتى لا تقع، لأن النقابة أو أن الحجاب ربما يسقطها، نحن نريد أن تقود السيارة وأن تذهب وأن تمثل وأن تخالط الرجال حتى يكون هناك اعتدال، أو حتى يعني لا يعني يغتر، أو حتى لا يظن الغرب بنا أننا يعني نبخس حق المرأة. ومن أمثال هذه الشبه والضلالات التي يعني ربما يبثونها وينخدع بها ضعاف النفوس أو عامة الناس أو بعض عامة الناس. وإن يقولوا تسمع لقولهم، قال الله عنهم: كأنهم خشب مسندة، والله أنهم لا يتحركون، إنما يعني الشيطان هو الذي يحركهم، كأنهم خشب مسندة، يحسبون كل صيحة عليهم، يحسبون أن كل من نادى عليهم أو كل من حذر من طائفة معينة أو من شخص ينتسب إلى هذه الفئة، فإن كل واحد يقول: إذن هو يقصدني، إذن هو يعنيني. ولذا يعني من صدق مع الله وصحت نيته مع الله أو لله، فإنه لا يشك في مثل هذا، وإنه يسير ويعني هو مرتاح القلب صافية الذهن، لأنه يعلم أنه يعمل لله ولأجل الله، وأنه مع الله، وأنه في ركب أنبياء الله وعلماء الشريعة الذين يسيرون على منهج الله جل وعلا. قال الله عز وجل واصفا حالهم: هم العدو. هم العدو لأنهم ينخرون من الداخل. العدو لماذا كان المنافقون في الدرك الأسفل من النار أيها الإخوة؟ لأنهم يعني أشد خطرا على أهل الإسلام، فالمسلم يعرف أن هذا كافر فيجتنبه أو يحذر من عقيدته وما يبثه من سموم أو أوهام، لكن المنافق لا، بالعكس، يعني تحسبهم جميعا، تراه يعجبك قوله، تسمع لكلامه، يعجبك جسده، يعجبك كلامه، يعجبك مقاله، لكنه في النهاية يبطن أمرا سيئا وخبثا والعياذ بالله كبيرا. ختمها الله عز وجل بتذكير أهل الإيمان وتذكير حتى أولئك المنافقون بأنهم قد يخسرون أنفسهم وتذهب أعمارهم فلتة بقوله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. قال الله: ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. يلي سورة المنافقون سورة الممتحنة، ويقال أيضا الممتحنة، جاء فيها ذكر يعني الولاء والبراء وما يتعلق بهذا المعنى الشريف العظيم الذي هو أمر قلبي، يعني على أهل الإسلام أن يستمسكوا به خصوصا في مثل هذه الأزمنة المتأخرة التي اختلط فيها يعني أو دعونا نقول ضعف فيها تمسك البعض بهويتهم الإسلامية، وربما انجذبوا سواء شعروا أو لم يشعروا إلى الدعوات الغربية أو ما يبثه المنافقون في المجتمعات الإسلامية، أو يعني انسلخوا حتى من يعني الهوية الدينية والاعتزاز بذواتهم التي تنتسب إلى دين الإسلام. غياب القدوة، غياب الشخصية المسلمة، غياب مشهد الاقتداء بأنبياء الله ورسله وصحابته وسلفه الصالح وخيرة عباده يعني الصالحين سواء كانوا من العلماء أو المثقفين يعني أصحاب المبدأ الطيب، فإنك تلمس أحيانا يعني ترك أو الابتعاد عن يعني هذه الهوية الإسلامية. فالله عز وجل يرسخ في هذه السورة العظيمة هذا المبدأ، وهو مبدأ الولاء والبراء على منهج الله جل وعلا. وربنا دائما ما يذكر بعض المواقف التي تدلك على هذا المعنى، فذكر في هذه السورة قصة إبراهيم عليه السلام وما لاقاه من قومه، مع أن الموقف صعب يعني، ويعني كون الإنسان يتبرأ من والده أو والدته أو قريبه خصوصا إذا كان مشركا. طبعا نحن ربما قفزنا سورة الممتحنة التي تلي سورة الحشر، لكن لأني نسيتها أعدتها في هذا الموضع، وإلا هي بعد سورة الحشر. الحشر ثم الصف ثم الجمعة ثم المنافقون ثم التغابن الذي سمي باسم يوم من أسماء يوم القيامة، ثم الطلاق التي ذكر الله فيها أحكام الطلاق، وهي قريبة أيضا في معانيها وأحكامها من آيات الطلاق في سورة البقرة، ثم تختم بسورة التحريم، أو على الأقل مررنا على جزء من بعض الفوائد والتعريف بهذا الجزء 28. لا أزعم أن أتينا على حتى جزء مما أعددته، لكن بحسب المرء إن شاء الله أن يدل على الخير، ويبقى الموضوع الحقيقة لكم أنتم في قراءتكم للجزء واطلاعكم على بعض تفاسيره ويعني الكشف عن بعض معانيه. أسأل الله أن يحيي قلوبنا بالقرآن. ألقاكم وأنتم على خير إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قد نزلت آياته تنزيلا، فغدا لمن ضل السبيل دليلا، في كل حرف لو علمت مثوبة رتله في قلب الدجى ترتيلا.